يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. المقصود من هذا أن الوقت عندهم غير الوقت عندنا، الحياة عندهم غير الحياة عندنا. ومن كان له منزلة عظيمة عند الله عز وجل فإن أرواحهم في أجواف طير الخضر تسرح للجنان ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا فضل يعني لا تكاد تدركه العقول. ومن المعلوم أن يعني السعادة ما تتعلق فقط بالراحة والسرور، ما يتعلق فقط بالجسد، إنما يعني قمته هو راحة الروح وسعادتها، خصوصا إذا بشر بمنزله في الجنة. أما كونه يعرض عليه مقعد وكيف فالظاهر أننا الأول طبعا عند الأولين ما يعني قد يتصورون، لكن اليوم حنا أمر هذا سهل، ما هو يعني أبسط كيف يوضع عليهم مقعد يعني عليهم. الآن حنا توقن لنا صورة في آخر الدنيا ونراها مباشرة ونحن إيش ونحن هنا في أماكننا، والصورة بيننا وبينها 10,000 ميل. ما أقول أن هذا مثل هذا، لكن أقصد أن هذا أمر كون يعرض عليه رحمه الله ما قاده بالجنة أو نعوذ بالله من النار ما قادهم من النار، وهذا أمر سهل يعني إذا كان الإنسان فعل هذا. الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، خلق عقل الإنسان، وقادر على أن يفعل خيرا من هذا وأفضل من هذا. هذا على كل حال قد ينطفئ وقد يخرب القمر الصناعي يطفي آلة الكهرب، أما هناك لا ما في خلاص. قيل لك يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ما فيه كل غداة وعشي لا بد يعرض عليه. لا، وفي بعض الأحاديث ما يدلك على المسألة ليست مسألة صورة فقط، أنه قال فيأتيها من روحها وريحانها، يأتيها من روحها وريحانها، فهذا أمر حقيقة يعني، لكنه قال يعرض عليه، يعرض عليه كأنه يعني ما يدخله، إنما يراه وينظر إليه، يعني يجعله في شوق إليه. وإثبات نعيم القبر وإثبات عذاب القبر هذا أمر متواتر عند أهل السنة، بل صرح غير واحد من أهل السنة من أئمة أهل السنة أن من أنكر عذاب القبر فهو كافر. قالوا لأنه جاء في القرآن وبالسنة متواترة التي تفيد العلم اليقيني، فمن أنكر عذاب القبر فهو كافر. هذا الحديث.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب.
نعم، وهذا في الصحيح أيضا، وهو يدل على أن كل شيء في ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وهو يعني عظم صغير في أسفل العمود الفقري. ولعل يعني المراد أن يعني لعلنا قد لا نفقه هذه الكلمة كثيرا مما، لأنه يعني المقصود أنه قد يذهب ولكن مادته باقية. وإيش السر في هذا؟ الله أعلم. ما السر في عجب الذنب؟ في أن مادته لا تفنى، هذا أمر غيبي الله أعلم به. لكن المقصود أنهم يوم القيامة سبحان الله العظيم ينبتون، ينزل الماء من السماء كمني الرجال فتمطر على، فيخرج الناس يعني يقوم الناس. وفي هذا دليل على أن الأصل، على أن الأصل في ابن آدم، وأن هذا لا يعتبر عيب في حقه، أنه يبلى جسده وتكون عظامه رميم، إلا أن الله عز وجل قد يتفضل على بعض عباده ومنهم الأنبياء، فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، تبقى أجسادهم كاملة كما هي. لا تأكلها الأرض. وقد يتفضل الله عز وجل على بعض عباده الذين ليسوا بأنبياء في أن لا تأكل الأرض أجسادهم، لكن من أكلت الأرض جسده فهذا لا يدل على نقص في صلاحه ودينه وتقوى، لا، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
وهذه بشارة أيضا في أن تلك يعني تلك الأحاديث ليست خاصة بالشهداء، وإنما حتى المؤمن يحصل له هذا الفضل، لكنه قال في أولئك تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وهذا قال في شجر الجنة على كل حال النسمة يعني الروح، وهذا يدل على أن الروح المؤمن تنعم، هي في نعيم إلى أن تقوم الساعة. فالنعيم هذا خاص بالروح دون الجسد. فإذا قامت الساعة الساعة عادت الروح إلى جسده. نسأل الله من فضله. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه.
نعم، يعني وهذا أيضا في الصحيح. والمقصود بمحبة لقاء العبد لربه هذا يعني علامته والله أعلم، هو يعني حرص المسلم على القيام بأمر الله، هذا أعظم علاماته، أن يحرص المسلم على القيام بأمر الله، وأن يحرص على أن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. هذا يدل على أنه يحب لقاء الله. ثم الأمر الآخر أن المسلم عند موته يبشر فيحب لقاء الله، والكافر عند موته يبشر بالنار عياذا بالله فيكره لقاء الله. ومن هنا جاء الحديث إن عائشة استشكلت يعني فسألت النبي فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، في أن المؤمن يبشر. وعلى كل حال حتى يعني قبل أن يبشر المؤمن فإنه لا بد أن يكون في قلبه شوق إلى ربه تبارك وتعالى، هذا لا بد. من استقام على أمر الله وحافظ على الصلاة صباحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء فلا بد أن يستقرق اللقاء الله. نعم قد يكره الموت، هذا صحيح، لكنه في ساعة من الساعات لابد أن يشتاق إلى ربه تبارك وتعالى. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه هذا السؤال: اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضى، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد عيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالمؤمن لابد أن يكون عنده شوق إلى لقاء ربه تبارك وتعالى، لكن هذا ما يكاد يحصل إلا بعد يعني أن تزال الحجب على القلب وعلى الروح. أما مع وجود الحجب والتي من أعظم أسبابها المعاصي والذنوب فإن القلب لا يكاد يشعر بهذا، لكنه يشعر بشوقه لربه كلما أحسن في عبادة ربه وابتعد عن الأمور التي تحجبها عن ربه، حينئذ لا بد أن يشتاق للقاء ربه. هذا هو المعنى، المعنى بالنسبة لأحب لقاء الله ما ذكره وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، أن المؤمن يبشر عند موته، فحينئذ أي قبل الموت حينئذ يحب لا شك. وجه ذلك أن ساعة الموت ساعة حرجة جدا، والشيطان يتخطف ولا يزال يأمل أنه يعني يأخذ من شيء من ابن آدم أو أن يصده عن الموت على الإسلام، فهي ساعة حرجة جدا. فإذا بشر المؤمن بأنه من أهل الجنة حينئذ يحب لقاء الله ويفرح يعني بالموت، ما يكره الموت، بخلاف الكافر فإنه يكره لقاء الله. ولذلك إذا المؤمن يحب لقاء الله والله يحب لقاءه، وذاك يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا أيضا في حال الحياة قبل أن يصل إلى ساعة الاحتضار، أن المؤمن لا بد أن يحب لقاء الله، ولا بد أن يقع هذا في نفسه، لا بد أن يتصوره، لا بد أن يحصل عنده الشوق إلى ربه. إنما هذا ما يحصل مع الغفلة، مع غفلة الإنسان عن ربه ما يحصل هذا، إنما يحصل مع يعني سلامة قلبه وعمله. لا شك أنه سوف يحب لقاء ربه، وخصوصا يعني إذا يعني إذا عظم الفساد والشر وقل الخير وقل المعين على الخير، فإنه لا بد أن يحب لقاء ربه. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر له.
وهذا الحديث إنما ساقه الإمام مالك رحمه الله ليدل على أن الإنسان لا بد أن يعني يحصل له ما يناسبه إذا مات، سواء دفن أو لم يدفن، حتى لو ألقي على ظهر الأرض أو أكلته السباع والطير، فإنه يحصل له ما يحصل لمن دفن، لكن إكرام الميت دفنه. لكن إذا ما تيسر هذا وأكلته السباع أو أكله الطير أو فعل مثل هذا الرجل الذي قال لأبنائه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم دروا نفسي نصفي في البر والنصف الآخر في البحر، يعني يظن أنه إذا فعل ذلك أنه فرص ثمي ما يقدر عليه، ولا يدري المسكين أن العبرة منه بهالجسد، العبرة بماذا؟ عبرة بالروح التي خرجت من الجسد. ولكن ما عنده فقه، ولعله أصيب بنهول عظيم عند الموت، وهو يقول له: لم يعمل حسنة، يقول لك ها؟
لم يعمل حسنة القبر.
لعل هذا الأمر يعني كونه أسرف على نفسه وما عمل حسنة، هذا يعني أمر جعله يوصي أبناءه بهذه الوصية من يعني عظم ما وقع في نفسه من الخوف. يعني هذا فيه الحقيقة يعني مزيج من إيمانه ووقوعه في الكفر بجهله. أول واضح أنه يعني ما فعل هذا، ما دفع إلى هذا إلا وشه ها؟ إلا إيمانه، لأنه لو لم يكن مؤمن هو لا ما قال فعلوا كذا، فإلا فوالله لأن قدر الله عليه لا كذا، فإذا هو يعني يعرف، لكنه حصل عنده جهل بكمال بل بقدرة الله تبارك وتعالى. هذا الجهل يعني دفعه إلى أن يقول لأبنائه ما قال. فلما جمعه الله عز وجل يعني الله ما قال ما اكتفى جل جلاله بأنه يعني جاب روحه، لا بل حتى جسده ذاك الذي سحقه وذر نصفه في البحر ونصفه البحر جمعه الله عز وجل، حتى الجسد جمعه كله ما في ذرة منه إلا حتى بعد ما أحرق. ثم قال ما حملت على ما أو كما جاء في الحديث، قال خشيتك، يعني أنا فعلت ذلك وأنت تعلم والله عز وجل يعلم. نعم، فالله عز وجل غفر له. وهذا يدل على أن أعمال القلوب لها مقام عظيم عند رب العالمين، وأنها هي الأصل، أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح وإن كانت لا تنفك عن أعمال القلوب لكنها تابعة لأعمال القلوب. ولذا جاء في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا يقول أنا ما دفعني إلى ما فعلت، إلى إلا شيخ الإسلام دائما يستدل بهذا على أن الإنسان إذا وقع في الكفر لجهله فإنه لا يخرج من منه ولا يكفر. ولذا أهل العلم جعلوا للحكم على الإنسان بالكفر شروط، منها العلم. قالوا: ومانع، ومانعه الجهل، ومنها القدرة، أو إن شئت قلت الاختيار. ومانع الاختيار الإكراه، أن يكره الإنسان على مثلا كلمة الكفر. إذن الله جعل الإنسان اختيار وله مانع. ومنها أن الذكر، أن يكون إيش؟ ذاكرا. ومانعه إيش؟ مانعه النسيان أو الذهول، ها؟ مثل ما يحصل لي، قد يذهل الإنسان، قد يصاب مثلا ب منها أيضا يمكن أن ندخل في, 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 في الثانية، وهي اختيار ما يتعلق بالإغلاق. إيش؟ أن يغلق على الإنسان حتى يتكلم بالكلام أو يتصرف التصرف الذي إيش لم ينطلق من عقيدة وإيمان، وإنما انطلق من أنه أغلق عليه. وهذا ممكن أن نجعل له مثالا كقوله تعالى: وألقى الألواح، وفي نسختها إيش هدى، يعني مثل كلام الله عز وجل ألقاه منه، لكنه ألقاه وهو في حالة إيش أنه غضبان، غضبان أسفا. فالله عز وجل لم يؤاخذه لأنه في حالة يعني بلغ فيه الغضب مبلغا إذا وصل إلى الإنسان، حتى أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه. بل حتى ما فقط الكفر، بل حتى الطلاق، كل ما يمكن يتصرف به الإنسان يبلغ به غضب إلى درجة أن يتكلم ولا يكون يعني يكون كالمقهور والمدفوع على هذا الكلام وهذا التصرف، فإنه لا يقع. ومن ذلك أيضا أن يكون يعني ذاكرا، منها أيضا حديث الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة إيش؟ من شدة الفرح. ومنها أن 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 يكون من أسبابه عدم التأويل، عدم إيش؟ التأويل. ومانعه التأويل، مانع التكفير به التأويل، المقصود التأويل السائغ، التأويل السائغ. وعلى هذا يحمل حديث حاطب بن أبلتة لما أنه فعل ما فعل، فبين للنبي ما الذي دفعه إلى ما، وإن كان هذا العمل كفر ولكنه لم يخرج من الملة، لما أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني ما فعلت هذا رضا بالكفر بعد الإسلام، أو إنما كنت امرأ ملصقا بقريش، وكمن كانوا معك من الصحابة كان لهم يعني ذو قرابة يحمون أهلهم، فأردت أن يكون لي يدا عندهم يحمون بها أهلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صدق. فالمقصود يعني أن ذاك الرجل لما فعل ما فعل ما خرج من الملة ولا كفر، لأنه وقع في هذا جهلا منه ودفعه إلى هذا الخوف الشديد من الله تبارك وتعالى. والشاهد منه أن الإنسان مهما حدث في بدنه وجسمه فلا بد له من الحساب، ولا بد له من أن يسأل، فإن كان من أهل الجنة من أهل الجنة، وإن كان من النار فمن أهل النار. ولذا هؤلاء بعضهم يعني بعض الديانات الوثنية يحرقون جثث، ما أدري حقيقة ما الذي يجعلهم يحرقونها، إيش عقيدة عنده، أو يمكن عارفين أنهم يروحون إلى صلى الله عليه وسلم وعافى جهنم، فهم يخشون أن يبقى منه شيء. المقصود أن هذا أمر موجود يعني في البشر، وهو أنهم يحرقون الجثث حتى تكون رماد. والغالب أن هؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر، أو ربما عندهم عقيدة التناسخ أن روحه تذهب إلى جسد آخر وما أشبه به. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه.
هنا قد يقول قائل، هذا الحديث، هذا الرجل، الحديث كما تعلمون في الصحيحين الذي قال احرقوني ثم اسحقوني، ثم في أوله قال إنه لم يعمل حسنة ليش
قط.
قد يقول قائل هذا يدل على أن الإنسان يعني قد يغفر له وقد يدخل الجنة، وهما تقرب إلى الله بشيء، ما تقرب الله إيش شيء. نقول هذا لا يلزم، فإذا سمعت مثل هذا الحديث فإنه لا ينبغي أنك يعني يذهب يعني فكرك إلى أنه ما فعل شيئا يقربه إلى الله عز وجل، لأن مثل هالعقيدة التي في قلبه لا يمكن أن تخرج من إنسان ما فعل شيئا، هذا بعيد جدا يا شيخ. لكن كونه أسرف على نفسه إلى درجة أنه قال يعني أصيب بسبب ذاك الإسراف الذي أسرفه على نفسه، وأنه يعني قال أني لا يعني ما لم أعمل حسنة إيش، نعم قد يحصل له ذهول فلا يذكر حسنة أصلا فعلها، وهو قد فعل. ومن هذا أيضا حديث ذاك الرجل الذي نشر له 99 سجلا كلها معاصي وذنوب، فقيل هل تذكر حسنة؟ قال لا. هنا هو الآن هو في وضع قد لا يسمح له بأن يذكر شيئا، أنا قال لا ما أذكر حسنة. من المعلوم أن أعظم الحسنات، أعظم حسنة وأعظم أمر يمكن أن يعمله الإنسان هو التوحيد. قال فخرجت بطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة وتلك الصحف، فطاشت تلك الصحف. فإذا لا يقال مثلا إن هذا رجل فقط عنده لا إله إلا الله وهو لا يعرف حقيقتها ولا يقوم بمقتضاها، ما يمكن هذا الشيء. هذا ما يقوله من فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما يمكن هذا الشيء. لكنه في مثل هذه الحالة أصيب بالذهول، والآن ذهول جعله حتى ينسى أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا ممكن. والأصل يعني أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من صريح الكتاب والسنة ومحكم الكتاب والسنة، وما وجد من أمر متشابه ينبغي رد للصريح والصحيح، هذه طريقة القرآن الكريم. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن فيه آيات محكمات وفيه آيات ليش متشابهات. ولذا ما أثنى الله عز وجل في القرآن فيما ينقل شيخ الإسلام وغيره لعله هذا يعني في الأغلب والأعم على إيمان بلا عمل أبدا، بل إن الله عز وجل أقسم بالعصر أن جنس الإنسان خاسر، لكنه استثنى من قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الذين يعني ينجون من الخسارة. نعم
شيخنا ذكر محقق الشيخ في رواية عند أحمد بإسناد صحيح لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، وهذه الرواية رفعت الإشكال في نفي إيمان الرجل.
رفعت الإشكال بيش؟
في نفي إيمان الرجل.
لا هو الحديث ما قال إنه هو، بالعكس لو هم مؤمنة ما قال يعني هالرواية ما فيها يعني ما فيها شيء يعني يدل على مثلها، مثل الحديث الآخر الذي قال هل تذكر حسنة قال لا فخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله. التوحيد شو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ ما يمكن يكون هناك توحيد بالعمل أبدا. هل التوحيد كلمة تقولها باللسان؟ لا لا يمكن، لابد أن تكون عندك عقيدة. إيش معنى عقيدة؟ عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة أي مربوطة معقودة على القلب، هذا معنى العقيدة، هذا معنى العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. هو الموحد هو أكبر الناس إيمانا، مو بالتوحيد أقل الأعمال، بل التوحيد هو أفضل الأعمال وأكملها. وهذا مما يدلك على ماذا؟ على أن عنده العقيدة السليمة إن صحت هذه الرواية، عنده هذه العقيدة السليمة وهي التوحيد، وعنده عمل، لكن عمله ما بلغه، عمله لم يبلغه كل استثناء التوحيد من هذه الرواية. هو المهم الرواية الأخرى يعني
رواية أحمد
هذا أدري، بس هو يقول ما لأن في رواية أخرى قال يخرج من النار قواما، قال لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، هكذا أو أنه استثناء من هذه الرواية هذه
نفس الحديث.
إذا كان في نفس الحديث ما فيه يعني شيء يعني ما له علاقة يعني نحن كنا نظن أن هذا استثناء من رواية يخرج من النار أقوام إلا لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، فإذا كان الأمر كذلك فالأمر يبغى يعني أنا أقصد يعني أن التوحيد لمن فقه التوحيد ما يمكن يكون بلا عمل أبدا، ما يمكن يكون إنسان موحد وهو لم ينقدر الله تبارك وتعالى أبدا، وخصوصا بالصلاة إذا لم يسجد لله فهذا مثله مثل إبليس، مثله مثل إبليس، قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. وما الذي يمنع الموحد من السجود لله؟ إيش اللي يمنعه؟ فإن قال قائل قد يعني يكون عنده غفلة فلا يصلي، مثلا قد يكون عنده غفلة لكن مو طول عمره غفلة، ما هو معقول طول عمره ما يصلي لله أبدا، هذا طول عمره لم يسجد لله سجدة، هذا ما يمكن أن يقوله الإنسان عرف معنى التوحيد أبدا. أما إن كان الاستثناء من هذا الحديث فالأمر فيه الحمد لله سهل يعني، قال لم يعمل خيرا قط ها الا حسنة
قط
الا التوحيد. اي نعم فتوحيده نفعه. لكن اي وش التوحيد هذا؟ ما هو هذا التوحيد
شيخنا؟ ما فيه اشارة على فرض التوحيد وعدم الشرك بالله زي ابن ادم لو جئتني بقراب الارض خطايا
ما لم ما ادري يا اخي الكريم. انا بس اريد ان اصل الى ماذا؟ الى انه لم تتكاك بين مسألة التوحيد والايمان. يا شيخ ايش معنى التوحيد يعني؟ التوحيد اذا لم يكن مقرون بالايمان ايش معنى التوحيد؟ التوحيد فقط انك تشهد ان لا اله الا الله وانت لا تعمل بمقتضاها، هذا ما يمكن يكون توحيد ابدا. ولا يمكن لعبد اعتقد هالعقيدة ولا ينقاد لله عز وجل بشيء امره الله عز وجل به. نعم قد يسرف على نفسه، قد يقع في الذنوب والمعاصي، لكن لا ينقاد لله عز وجل مطلقا هذا ما يمكن يصدر الا انسان متكبر او جاحد. ولو كانت كلمة التوحيد تنفع لا نفعت المنافقين الذين يتكلموا بها وقالوا لا اله الا الله. نفعت فرعون لما قال امنت. ما يمكن ان يكون هناك توحيد بلا انقياد ابدا. هذا ما عقيدة اهل السنة والجماعة، توحيد بلا انقياد ما يمكن. وانت راح واذا احببت ان تفهم هذا واضحا وجليا فعليك بقراءة كتاب التوحيد وتأمل الأبواب التي عقدها الشيخ رحمه الله في أول كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد وباب فضل التوحيد والموحدين. اقرأ الأبواب هذه وتعرف هل يمكن معها أن يكون هناك توحيد بلا عمل مطلقا؟ ما يمكن هذا. لكن قد يقع الإنسان في المعاصي، قد يسرف على نفسه، قد يقع تغلب سيئاته حسناته. يمكن يمكن تغلب سيئات وحسنات حتى ان ثوابها الحسنات ما يبقى. ولا ما معنى هذا انه من قادر الله انه ما سجد؟ ارأيتم ان ذاك الرجل الذي قال في ابن عباس في اخر سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل مثل رجل وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار
فيه نار
احترقت. يقول ابن عباس هذا مثال رجل عمل الحسنات لما كبر وكان أحوج ما يكون إلى هذه الحسنات اشتغل بالذنوب والمعاصي. قال فأكلت الذنوب والمعاصي ما قدمه من حسنات. وهذا حال كثير من الناس اليوم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. في رمضان سبحان الله العظيم يقبل على الله ويعمل حسنات ويصلي التراويح، فإذا انتهى رمضان أقبل على المعاصي والذنوب. هو يظن أن العمل يبقى، لا، الحسنات تأكل، السيئات تأكل الحسنات. فحينئذ يمكن يتصور إنسان هذا حاله، ما بقيت له اثر حسنة. لكن ما معنى هذا انه ايش؟ انه ما عمل، هو عمل وربما زاد على الفريضة النافلة، لكن سيئاته رجحت على ايش؟ فلم يبقى لها اثر. فحينئذ يكون المعنى الحديث صحيح انه لم يعمل خيرا قط من التوحيد. يعني ما سلم له من عمله الا ايش؟ الا عقيدته. لم يسلم له من عمله الا عقيدته. لا نقول هذا صحيح، هذا نعم قد يحدث. عقيدة التي باين فيها عقيدة اليهود والنصارى وأهل الأوثان لكن هذا لا يدل على أنه إيش؟ من قادر الله بالعمل. هو انقاد لكن سيئاته راجحت على حسناته. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
على كل حال، يعني هذا الحديث من باب يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب، طبعا في الصحيحين، لا يحب يعني أن يتقدم بين يدي الله عز وجل بشيء، هذا في أول الأمر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علم يعني أن هؤلاء يكونون عند أن الأطفال أن أطفال المسلمين عند إبراهيم عليه السلام، أما أطفال الكفار فقد ورد فيهم يعني أقوال عدة، منها أنهم يكونون خدمة الجنة، ومنها أنهم يمتحنون يوم القيامة. المقصود أنهم لا يلحقون آباءهم في الحكم في الآخرة إذا ماتوا صغارا، لا يلحقون آباءهم الحكم. عاد هل يمتحنون يوم القيامة؟ هل يكون خدم لأهل الجنة؟ هل المقصود هذا فيه عدة روايات، وفي هذا ما يدل على أن الإنسان يولد على الفطرة السليمة، يعني على التوحيد، يولد على التوحيد بحيث أن يعني عقيدته وقيمه وأخلاقه على فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعد ذلك يتعرض للتغيير والتبديل وغسل المخ كما يقال. فإن كان أبوه يهودي صار يهودي، وإن كان أبوه نصراني صار نصراني، أو مثلا مجوسي صار مجوسي، أو هندوسي صار هندوسي، أو هكذا. وهو لا يؤاخذ بهذا إلا بعد ما يبلغ سن الرشد ويعقل ويفهم. فإذا بلغه الدين ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يقبلها، لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ومسألة عدل البلاغ وبلوغ الحجة وفهمه هذه مسألة يعني أخرى. غير المقصود أنه أن أبناء الكفار لا يلحقون بآبائهم في الحكم في الآخرة. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
وهذا في مسلم، وهو يدل على أن يعني أن المسلمين يصلون إلى حالة يعني سيئة جدا في أوضاعهم العقدية وفيما يتعلق بالعقيدة والعبادة والمنهاج والأحكام والأخلاق والسلوك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أولها نقضا الحكم، وآخرها نقضا الصلاة، آخرها نقضا الصلاة. فمن عظم الفتن قد يأتي زمان، نسأل الله عز وجل لا ندرك هذا الزمان، من عظم الفتن أن يأتي الرجل إلى قبر أخيه يتمرغ عليه، هو طبعا ما وده يرتكب أمرا قد حرمه الله عليه فيقتل نفسه، فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. يعني من عظم الفتن، لأنه يخشى على نفسه، يخشى على نفسه يعني أن يموت على غير العقيدة وعلى غير، فيقول: يا ليتني مكانه. فمن نعمة الله عز وجل العبد وفضله العظيم أن يموت وهو مسلم، أن يموت وهو مؤمن، هذا الحقيقة فضل كبير من الله لعبده. فهذه العوارض قد تجعل الإنسان يعني يصل إلى هذه المرحلة، وهو أنه يأتي إلى قبر أخيه ربما تمرغ عليه وقال: يا ليتني مكانه. هذا من عظم ما يجد من الفتن الصارفة عن الدين والصارفة عن التوحيد الصارف عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك واضح ان لسنا بعيدين عن هذا، وخصوصا في كثير في عديد من البلاد اليوم الوضع ما هو بعيد عن ما جاء في هذا الحديث. وهذا يدل على والله أعلم، يعني يظهر لي والله أعلم على أن المسلمين لن تعود لهم الأمور كما كانت إلا في وقت متأخر عند قيام الساعة، يمكن هذا والله أعلم. أنهم هم يعني الأمور كل ما لها تزداد، يعني زمان مضى كان ربما يشتكي منه بعض أهل الخير والصلاح، لو سألته عنها الآن لقال والله نتمنى ذاك الزمان. فتجد سبحان الله أمور الآن ما تبشر بخير، ما هي بالأمور تقول مثلا الآن، لا تجد أن الأخذ بالدين والعقيدة والعلم أصبح فيه خفيف، يعني ما هو ذاك القوي، والفساد تنوعت أساليبه وعظمت وكثرت الفتن بين المسلمين أيضا، وهذا أمر يعني أخطر ما يكون، وهو القتال الذي يجري بين المسلمين وكل بعضهم يتربص ببعض. هذا حقيقة لا يبشر به، يعني لا يبشر بشيء من إضافة إلى، يعني كأن به والله أعلم سنة كونية قدرية أن يصل المسلمين إلى حال، بل أن يصل الناس إلى حال يعني لا يعرف فيها توحيد ولا سنة، ولا حتى أن حديث حذيفة قال يقول أدركنا آباءنا يقول لا إله إلا الله، ما ندري وش ما ندري إلا لا إله إلا الله. فيظهر لي أن الدين كل ما له يخفى، كل ما له يشتد خفاؤه. لا تغرك لا 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 البهارج اليوم موجودة والشعارات التي ترفع، وأعظم الأمور التي يعني تؤثر في المسلمين هو خفاء التوحيد، هذا أعظم أمر، بحيث ان الناس لا يعودون يعرفون التوحيد من الشرك، هذا اعظم يعني بلية تصيب المسلمين. ربما عاد في نهاية الامر ربما يحصل قتال بين المسلمين واعدائهم في يعني قبيل نزول عيسى عليه السلام، وان صحت احاديث المهدي فانها تبين الله تعالى انها قبل نزول عيسى عليه السلام، فهذا امر يظهر لي انه في آخر الزمان عند نزول يعني قرب عند نزول الدجال، وهذا مما يجعل العاقل اليوم لا يروح ينشغل في أمور لم تعيد له في الحقيقة، يعني إن كان يفكر بخلافة إسلامية ويفكر فهذا ترى الأمر إن حدث والله كريم وفضله واسع، ولكن عاد أولا حدث لا يمكن أن يحدث المسلمين إلا بذات المنهج الذي وذاك الطريق الذي حدث لمحمد وأصحابه، أما أنهم يحدث لهم بمجرد القيل والقال والجعجعة فهذا ما يمكن، يعني ما إذا لم تكن حقيقة الدين موجودة ما يمكن أن يحصل لهم إلا يعني إذا لكن ما نرى أن العمل الإسلامي اليوم يبشر بالخير، ما نرى أن العمل الإسلامي يهتم بأصول الدين، ما نراه يهتم بالعقيدة الصحيحة، ما نراهم يهتمون بالسنة والاتباع. ولذلك يعني هذا الذي يجعل الإنسان، ونرى أن أهل العقيدة في ضعف، أهل العقيدة في ضعف، هذا واضح جدا، يعني ليسوا في يعني في قوة، يعني بل هم ربما كانوا أحيانا على استحياء في دعوة عقيدتهم ونشرها. ولذا جاء في الحديث في صحيح مسلم إن الله جعل عافية هذه الأمة خيرها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وقد حدث النقص المسلم ما من هذا الوقت، بل ربما نحن في بعض بلاد المسلمين اليوم نسبيا أفضل من قرون مضت، يعني بالنسبة للجزيرة هذه لا شك أن وضعها الآن يعني في 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 نواحي متعددة ما في كل النواحي أفضل من 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 قرون مرت لا شك. وسيأتي هذا اليوم أرسل نصر الله عز وجل لا ندرك الذي يأتي الرجل إلى قبر أخيه ويتمر عليه يقول يا ليتني مكانه. نعم.
وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
نعم هذا أيضا في الصحيح وهو يدل على أن الدنيا يعني دار نصب وتعب، والإنسان يعني المؤمن غاية ما يجد فيها من راحة إنما هو في طاعة الله عز وجل، ولكن يعني أمورها منغصة. وإذا قال تبارك وتعالى عن الدنيا قل متاع الدنيا قليل، يعني مهما حصل لك من الدنيا فلا بد فيه من النقص، سواء كان في المال أو في الولد أو في المرأة أو في الضيعة أو في، لا بد فيه من النقص، ما في شيء يكمل، يعني متاع الدنيا قليل. فإذا كان الأمر كذلك فإن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام مستريح، إذا مات استراح من نصب الدنيا وعنائها. والله عز وجل أخبر أنه خلق الإنسان في كبد، إيش معنى كبد؟ يعني معناه مشقة. وأخبر عز وجل حين قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إيش معنى كدح؟ يعني في شيء فيه تعب ونصب، وآخر أمرك سوف تلاقي ربك. فإذا إذا كان أمرك ذلك فلا شك أن الموت راحة للعبد المؤمن من نصب الدنيا وعنائها ونكدها. وتغيرها وتلونها فهي نسأل الله السلام والعافية. أما الكافر والفاجر إذا مات فلا شك أن الناس يعني يستريحون منه من ظلمه وفجوره، فصار الناس يعني أحد رجلين، إما أنه مستريح وإما أنه مستراح منه، إما أنه مستريح وما وإما أنه مستراح منها. إذن يعني ما ينبغي للمؤمن أن يظن أن هناك راحة تامة إلا بعد أن يموت وينتقل إن كان إن شاء الله من الخير وينتقل إلى الدار الآخرة، هناك حينئذ يستريح. وهذا يدل على أن الإنسان ما ينبغي له في هذه الدنيا أن يعني يشغل نفسه بجمع أطرافها من هنا ومن هنا، وما ينبغي له أن يقتصد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أجملوا في الطلب فإنها لن تموت، فإن جبريل نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. أجملوا في الطلب يعني لا تحرص، لا تصير شديد الحرص على رزقك، لأنك ما بجايك إلا ما كتب لك. وهذا مما يعينك على يعني على طاعة الله، بخلاف ما لو أنك أشغلت نفسك بهذا منه ومنه ومنه، يعني حينئذ سوف يزداد كدحك فيها وعناؤك فيها. فأنت لا تظن أن أصحاب المليارات والملايين هذا مرتاحين، ما هم مرتاحين ترى، ما يمكن يكون مرتاحين، فليست الراحة في هذا، إنما الراحة في أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسألك الرضا بعد القضاء وضرب العيش بعد الموت، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاء. هذه الراحة التي قد تحصل المسلم في هذه الدنيا، ثم ثم على كل حال حتى ما يحصل المسلم من أمور الدنيا فلا بد ما يمكن أن يرتاح بها إلا إذا كان يعني على طاعة الله عز وجل. نعم.
حدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء.
هذا الإسلام.
وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ضعيف لإرساله.
على كل حال يعني هذا مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة كان يمر علينا هلال ثم الهلال ثم الهلال ولم يوقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوقع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وقالت ما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء هذا هو طعامه. ومرة وضعت السفرة لعبد الرحمن بن عوف وكان يعني من أهل أنعم الله عليه بالمال فرفض أن يأكل وبكى وقال مات فلان من الصحابة ولم يجد له يعني مصعب بن عمير كفنا يكفن به حتى ترك الزاد ولم يأكله. فلا شك يعني أن من كان يعني أقل أخرا من الدنيا لا شك أن هذا أسلم للمرء أسلم للإنسان. ولذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل من حال سليمان عليه السلام. كلاهما أنبياء لكن سليمان كان ملك وداود أيضا ويوسف فحال نبينا عليه الصلاة أكمل منهم لأنه حقيقة ما ماتوا ودرعهم مرهونة عند يهودي ولم يوسع له يعني في هذه الدنيا شيئا يعني حصل مثل ما حصل لغيره. فالمقصود أن الإنسان كل ما كان في هذه الدنيا أقل كل ما كان لعل هذا أعظم خصوصا إن كان من الأتقياء مو بعد السعادة فقر أو بالله وفجور. إنما كل ما كان يعني أخذه منها أقل من غيره وأيضا كان قائم بأمر الله فلا شك أن هذا يعني أعظم ولا يعني هذا يعني إنه على كل حال أنه يعني أن الغني يكون لكن يعني الغني إذا استعمل المال في طاعة الله ولم يترتب على وجود المال معه إسراف ولا ضياع المال من هنا ومن هنا وهذا خير لا شك أنه ربما أعظم منزلته عند الله عز وجل. لكن غالبا ما يسلم صاحب المال ما يسلم صاحب المال لقول تعالى كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. فالذي يسلمون من هذا قليل. ولذا الشيخ الإسلام لما سئل أيهما أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر قال أفضلهما أتقاهما لله وأكثرهما ثوابا. ما له علاقة يعني. فعلى كل حال إذا كان المال معه فهو إن استغله في أمور تعود على الانبساط بالدنيا والتوسع فيها ولم تكن له تلك المنزلة عند الله عز وجل. وإن كان عنده تصدقة وعنده بخلاف ما لو كان لا هذا المال معه يعني يتقرب به إلى الله عز وجل فلا شك أن هذا منزلته عالية عند الله عز وجل. هو المسلمون في حاجة إلى المال ما قلوا سوى فقرة بعد صار فقرة هذه مشكلة هم في حاجة إلى المال حتى يقوم أمر دينهم ويقوم أمر دنياهم. ولذا قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا كان المال بيد رجل يعرف كيف ويتق الله عز وجل فيه فلا شك أنه في منزلة عالية. نعم.
يقول ابن عبد البر رحمه الله وقد رويناه متصلا مسندا من وجه صحيح حسن ذكرته في التمهيد من حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت لما مات عثمان بن مضعون انكشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه وبكى بكاء طويلا فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها.
جميل، جميل، هذا كلام طيب. نعم.
وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع، فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني، فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له، فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم.
نعم، فهذا الصحيح، لكن في الصحيح أنها هي التي لحقته رضي الله عنها، وهذا يدل على يعني مشروعية زيارة القبور، لكن من غير تخصيص يوم من الأيام. وإذا جاء إلى المقبرة قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. يدعو بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فزيارة القبور مشروعة، يعني أمر قد نهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن تعظيم القبور كان موجود في الأمم السابقة، وكان من أعظم أسباب انحرافهم عن الحنيفية السمحة ووقوعهم في الشرك. لكنه لما استقر التوحيد في قلوب الصحابة أذن الرسول لهم بزيارة القبور، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا يدل على أن الإنسان يحتاج إلى الأمور التي تذكره بالآخرة. ولذا مر معنا في أول الدروس قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذه من اللذات، لأن الإنسان إذا ما ذكر الآخرة سوف يكون في غفلة وسوف يفرق، بخلاف ما إذا كان يذكر الآخرة ويذكر الموت والبلاء، فسوف يكون حريص على الطاعة، حريص على وقته، حريص على عمره. أما ما يتعلق بزيارة النساء القبور فإن أهل العلم اختلفوا فيها على يعني على منهم من منع ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما من أهل العلم وعلماء هذه البلاد عامة، ومنهم من أذن، وهذا ذهب إليه بعض الشافعية والمالكية، وأذن المرأة أن تزور القبور، إلا أن الجميع يتفقون على أنه يحرم على المرأة أن تكون كثيرة العيادة والزيارة للقبور، لكن إن كان هناك أمر يدعو ويعني على سبيل الندرة، مو أمر دائما يتكرر، فإنه يجوز عندهم أن تزور المرأة القبور، يعني يجوزون المرأة أن تزور القبور بشرطين: الشرط الأول أن لا يصاحب الزيارة ما يحرمها، سواء كان لك بكاء رفع صوت أو شق جيوب أو لطم قدود أو وقوع في شرك أو بدعة. الأمر الآخر أن لا تكون عادة لها، دائما بس تذهب إلى القبور ومثلها مثل الرجال، لا. ومثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، أي تكررون المرأة مثلها. فإذا كان والله أعلم هذا هو الحال فإنه قد جاء عن عائشة ما يدل على زيارة القبور، لكن بالقيدين المذكورين. وإن تركت احتياطا وسدا لذريعة يعني غالب النساء قد لا تفقه هذا الأمر، وأنت إذا كنت فقيها فلا ينبغي لك أن تفتح الباب للناس، والناس من المعلوم ما يعني أنهم يعني إذا فتحت لهم شيئا هذا قدره هم شقوه شقا. فإذا كان الناس في بلد مثلا لا تزور المرأة القبور ولم تكن عادتهم، فالأولى أن يبقى الأمر على ما هو عليه، الأولى أن يبقى الأمر على ما هو عليه، لأن زيارة المرأة القبور يعني يحصل فيها ما في الغالب ما يحصل من، لكن لو أن امرأة زارت فإننا نقول إن عملها محرم بالقيود المذكورة سابقا. نعم،
الحديث لعن الله زائرات القبور غير صحيح.
لا، الحديث جاء بألفاظ منها لعن الله زائرات ولعن الله زورات.
زائرات صحيح،
زائرات وزورات، والحديث في أصله ضعيف في الأصل، لكن بالنظر إلى مجموع طرقه قد يبلغ درجة الحديث إيش الحسن بلفظ زورات، لعن الله زورات القبور.
المقصود بالصلاة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء؟
لا، الظاهر أنه صلى عليهم يعني هذا الدعاء نعم، لكن جاء في الحديث الآخر قال صلى عليهم صلاته على الميت، مما يدل على أنه قال كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم.
نعم، هذا صحيح، وتقدم الكلام على هذه المسألة. نعم،
انتهى الكتاب الحمد لله.
إذن الآن نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نبدأ به الصيام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم.